ثانية واحدة، ثانية واحدة. بقولك ايه، البودكاست نزل على يوتيوب ميوزك، وده زيه زي اي منصة بودكاست تانية، يعني هتقدر تسمعني وانت قافل شاشة الموبايل، وهتقدر تحمل الحلقة. الفكرة ان اليوتيوب بيوفر لي الدعم المادي اللي ما بتوفرهوش منصات البودكاست، وده بيساعدني ان افضل مستمر وأقدم لك المحتوى اللي انت بتحبه. يلا مستني ايه؟ اللينك في اول سطر في صندوق الوصف. عاوزين نوصل ل10,000 مشترك على قناة اليوتيوب قبل اخر الشهر. مستنيك. ها صحيح، كنت هنسى، لو كنت بتتابعني على جوجل بودكاست لازم تنقل اليوتيوب ميوزك عشان جوجل بودكاست هيقفل قريب. طيب انا لازم اسيبك دلوقت عشان القصة هتبتدي. اسمي سالم، انا مدمن خمرة. انا عارف انتوا بتفكروا في ايه دلوقت، ان دي هتبقى قصة مملة عن واحد فاشل حياته ابتدت تنهار اول ما ايده مسكت الازازة. عامة احب اكد لكم ان الموضوع مش بالبساطة دي. دكتور حامد، الدكتور اللي بيعالجني من الإدمان، قال لي إن عمري ما هقدر أبطل إلا لو وقفت واقفة مع نفسي وواجهت شياطيني. هو طبعا يقصد إني حل المشاكل اللي زقتني لطريق الإدمان. في الواقع دكتور حامد لما قال لي الجملة دي ما كانش عنده أي فكرة إن كلامه كان مظبوط حرفيا. مع كده دي كانت المرة الرابعة أو ممكن تكون الخامسة اللي حاول أبطل فيها، مش قادر أحدد المرة كام بالظبط. ذكرياتي مشوشة زي ما يكون جزء منها وقع جوا أزازة من الأزاز اللي أنا بشربها. وللأسف الموضوع ما وقفش عند كده، دورت على طرق تانية عشان أضمن إن الواقع المؤلم يفضل مستخبي ورا الحجاب. بس الجرعة الزايدة كانت هتنهي حياتي، وده خلاني أرجع تاني للخمرة آمن. طبعا الخمرة مخاطرها كتير، بس مش زي الحقنة اللي ممكن توصلك في ثانية لعتبة باب الموت. أعذار أعذار أعذار، مش كده؟ إحنا كمدمنين أعذارنا كتير، دايما بنلاقي حجة ندافع بيها عن تصرفاتنا حتى لو ما كانتش الحجة دي منطقية. بس أنا مش جاي أدافع عن إدماني، أنا جاي أحكي لكو عن سببه، جاي أحكي لكو عن غلطتي وعن شياطيني. كان عمري 14 سنة لما الموضوع حصل. كنت في رحلة مع زملائي من أشبال الكشافة في غابة من الغابات الكتير المنتشر على أطراف مدينتي. طبعا سامر هو اللي أقنعنا نطلع الرحلة دي، ورغم أني ما كنتش عاوز أطلع في الأول لأني كائن بيتوتي بطبعي، إلا أن طارق وماجد وأيمن وافقوا على طول أول ما سامر عرض عليهم الموضوع. المجموعة دي كانوا هم الصحاب اللي طلعت بيهم من الدنيا، وعشان كده ما حبيتش عكنن عليهم. بالنسبة لي كنت هبقى مبسوط جدا لو قضيت الوقت ده بلعب بلاي ستيشن في البيت لحد ما عينيا تزغلل، وبعدين انام على سريري المريح بدل ما احشر نفسي في سليبنج باج ما اعرفش اتقلب فيها ولا يمين ولا شمال. فوق كده وكده كنت حاسس اننا كبرنا على الهبل ده. بس اول ما وصلنا هناك استمتعت اكتر مما كنت متوقع. سامح قائد الكشافة كان عمره حوالي 20 سنة، ما كانش متزمت وكان سهل جدا التعامل معاه. في نفس الوقت كان عم باسم واحد من الأولاد اللي كانوا معانا في الرحلة. باسم بقى كان أقدم واحد فينا في الكشافة، بيحب ينفذ بين قوسين القوانين بالحرف. بس أول ما وصلنا عند البحيرة كبر دماغه وابتدى يستمتع بوقته هو كمان. قضينا فترة بعد الظهر بنصطاد سمك. في وقت من الأوقات كنت حطير ودن طارق بخطاف صنارتي، إلا إنه في نفس اللحظة وبالصدفة البحتة لف راسه عشان الخطاف يخبطه خبطة بسيطة في راسه. في الأول طارق اتخض، فضلنا بصين لبعض، وبعدين انفجرنا احنا الاتنين في الضحك. رغم اني كنت هحس بالذنب لو الخطاف فعلا رشق في ودن طارق، الا اني كنت دايما بسأل نفسي لو كنا وديناه المستشفى بودن بتنزف، مش كان الموضوع ده هينقذنا من الاحداث المؤلمة اللي مرينا بيها، الاحداث اللي لسه بتتسبب لي في كوابيس لحد النهاردة. لما الشمس غربت في اليوم ده، يوم السبت 28 سبتمبر سنة 2002، ولعنا نار المخيم وقعدنا حواليها عشان كل واحد مننا ياخد دوره ويحكي قصة مخيفة. ليه؟ معرفش، ممكن يكون الموضوع ده تقليد من تقاليد الرحلات، إننا نسمع القصة ونبص على رأسة النار ونسرح معاها وهي بترسم الصور المخيفة اللي بتتشكل في خيالنا، أو ممكن نكون عاوزين نقلق نوم بعض، لأن أكيد محدش هيجيله نوم بعد القصص اللي هيسمعها. أيا كان، الموضوع كان ممتع جدا بالنسبة لي، خيالي كان واسع على عكس أخويا الكبير اللي تفكيره دايما علمي ومنطقي. أنا كنت بحب أحلم، كنت بحب أشوف حاجات وأروح أماكن عجيبة جوا دماغي، بس دلوقت خيال الخصب ده يتحول لآلة تعذيب بعد كل اللي شفته ومريت بيه. بعد غروب الشمس نسيم خفيف ابتدى يهب على أطفاف البحيرة، على المكان اللي كنا مقضيين ليلتنا فيه. درجات الحرارة ابتدت تنزل في نفس الوقت اللي دفى النار اللذيذ ابتدى يزحف على أجسامنا. كنا قاعدين على شكل دايرة حوالين النار، ماسكين في ايدينا كشاف بنمرره لبعض كأنه ميكروفون، اللي هيمسك الكشاف هو اللي عليه الدور عشان يحكي القصة. طبعا أنا ما كنتش مجهز القصة اللي هحكيها، رغم كده عمري ما لقيت صعوبة إن أرتجي القصة. ما كنتش مركز في القصص اللي بتتقال قبلي، ممكن يكون عشان ما شدتش انتباهي، أو ممكن عشان مشغول بالقصة اللي بنسي قيود أحداثها في خيالي. الولد الخامس ابتدى يحكي قصته، بيتهيالي كان اسمه آدم. القصة شدت انتباهي شوية، بس لما الولد اللي في القصة صحي واكتشف ان اللي بيحصل كان مجرد كابوس عشان كل مكرونة بالبشاميل على العشاء كبست على مراوح قلبه. بصوا، انا عارف ان دي قصص بيحكيها اولاد صغيرين في السن بالليل وهم قاعدين حوالين النار، بس موضوع ان البطل كان بيحلم ده الحل السهل، بعتبره الهروب الكبير. مطيت شفايفي وما ركزتش قوي في القصة اللي بعدها، القصة اللي بتتكلم عن ولد طلع له الشيطان. حتى طارق وماجد ما قدروش يحكوا قصة تشد انتباهي تخرجني من أحداث القصة والشخصيات اللي ببنيها في دماغي. كنا 14 ولد، طبعا من غير ما أحسب سامح قائد الكشافة، وأنا اخترت أن أقعد جنب باسم اللي كان متحمس قوي أنه يحكي أول قصة، وبكده يكون دوري الأخير. كنت عاوز قصتي تكون آخر قصة. ما كنتش بس محتاج وقت عشان أألف قصتي، لا، كنت متأكد كمان إنها هتكون أكتر قصة مخيفة، آخر قصة هيسمعوها قبل ما يناموا، ده لو عرفوا يناموا. ما كنتش قادر أستنى، وده طبعا كان قبل ما سامر ياخد الكشاف. من أول ما ابتدى يتكلم شد انتباهي لكل كلمة بيقولها، لكل حرف بينطقه، والقصة اللي حكاها لزقت في دماغي من وقتها لحد النهاردة. إضاءة الكشاف كانت جاية من تحت دقنه، نبرة صوته كانت كئيبة ومخيفة في نفس الوقت. الأولاد اللي كانوا بيهزروا ويضحكوا لما القصص التانية كانت بتتحكي سكتوا وعينيهم اتركزت على وش سامر. ممكن يكون اللي شد انتباههم الكلام اللي بيقوله، أو أو ممكن تكون الطريقة اللي بيقولوا بيها. أنا لسه فاكر كل كلمة في قصته بعد كل السنين دي كأنه قالها امبارح. كان مسميها خيانة النجار. أمين النجار ما كانش الطفل اللي ممكن يتمنى أي أب وأم. مش بس كان مشوه بشكل بشع لدرجة أن الممرضة اللي كانت موجودة ساعة ولادته صرخت أول ما شافته وهو داخل الدنيا. لا، الأيام كمان هتثبت أن أخلاقه مش هتختلف كتير عن خلقته. أمين ما صرخش لما اتولد ولا حتى بكى. كل اللي عمله انه بص لوالدته بعينيه السودة الصغيرة الفاضية. الأب والأم كانوا حاسين بالرعب وهم بصين على ابنهم المشوه، إلا انهم ما اعترفوش لبعض بشعورهم. القرار اللي خدوه كان انهم يواجهوا مصيرهم بشجاعة. السنين مرت وأسرة النجار ما استقبلتش أي ضيف في بيتها من ساعة ما أمين اتولد. حتى الجدود اللي كانوا بيتمنوا يبقوا جزء من حياة حفيدهم. الأب كان حريص أكتر من الأم إنه ما يخليش حد يشوف أمين. ممكن يكون خايف من حاجة ما حدش عارفها، أو ممكن حاسس بالعار. في الوقت اللي عدى فيه على أمين 10 سنين في العالم بتاعنا، والده ووالدته قرروا إنهم يحبسوه في البدروم، ودي حاجة كانوا متأكدين إنها ضرورية بعد ما اكتشفوا إنه بيخرج من البيت بالليل متأخر من غير علمهم. في يوم والد أمين لاحظ آثار دم في جنينة البيت. لما مشي ورا الآثار اكتشف جثة فار مشوهة نصها مدفون في حوض زرع جنب باب المدخل. وقتها خد باله إن في حاجة غلط. تاني يوم بالليل بعد ما الحبوب المنومة اللي بتاخدها مراته عملت مفعولها، قام من جنبها وخرج للجنينة واستخبى جوا كشك أدوات الزراعة من غير ما يعمل أي صوت. ورغم أنه كان شاكك في المسؤول عن موت الفار، إلا أنه كان بيتمنى أنه يطلع غلطان. لما شاف أمين وهو بيتسحب وهو خارج من باب البيت الوراني، حس بأشعار باردة بتسحف على ظهره. عشان لحظتها اتأكد ان شكه في محله. الولد حرك عينيه السودة وبص حواليه، وبعدين اتحرك في الجنينة بخفة وظهره محني وفكه السفلي الكبير مفتوح واللعاب بيسيل منه. الأب تردد انه يمشي ورا ابنه وهو شايفه بيخرج من الجنينة ويدخل الغابة الصغيرة اللي ورا البيت، عشان اكتشف انه ما فكرش في الموضوع كويس. قال ولد جسمه يعتبر صغير على سنه، بس أسنانه الحادة المشرشرة لسه سايبة أثار ندبات في جسم الأب من وقت ما كان بيسنن. لو الولد ملقاش فريسة يسد بيها جوعه، الأسنان دي ممكن ترجع وتتغرس في لحم الأب مرة تانية زي زمان. واضح إن وقت طويل عدى والأب بيحاول يقنع نفسه إن ابنه اللي من لحمه ودمه مش ممكن يأذيه، مش ممكن يتصرف تصرف بالبشاعة دي. عشان لما فهم أفكاره شاف ابنه داخل الجنينة تاني، ما بين صوابع ايديه الشمال الطويلة كان في أرنب بري بيتنفض ويتلوى. الأب غطى بقه بإيده لما الولد رفع الأرنب ناحية شفايفه. أصوات الحيوان المفزوع مع صوت الأسنان المشرشرة اللي بتنهش في لحمه المتغطي بالفرو خلت الرجل المستخبي في الكشك يقع على ركبه ويقفل عينيه ويغطي ودانه بإيديه. رغم كده ما قدرش يمنع أصوات نهش اللحم وتكسير العظم من إنها توصله. لما الأصوات سكتت الأب بص مرة تانية من بين شقوق ألواح خشب الكشك عشان يشوف ابنه وهو لسه ماسك اللي فاضل من الأرنب المتغطي بالدم بإيده الطويلة، إيده اللي وصل لتحت ركبه. الولد بص حواليه وهو بيقرب من البيت، وبعدين وطى وحفر شوية في حوض زرع جنب المدخل ودفن بقية الأرنب. بعد ما خلص اتسحب بالراحة ودخل البيت. المدهش انه ما كانش صعب اقناع أمين انه ينقل للبدروم. طبعا في الوقت ده
الولد ما كانش يعرف انه هيفضل محبوس ورا باب حديد تقيل محطوط عليه قفل كبير. وبما ان الاب كان شغال في مجال المقاولات، هو اللي جهز البدروم بنفسه، هو اللي ركب الباب الحديد ودعم الحوايط وجهزها بمادة عزلة للصوت. الاب والام كانوا بيدخلوا الاكل لابنهم عن طريق فتحة في الباب. قط الولد اللي تحت الارض كان ملحق بيها حمام وفيها تلفزيون باشتراك في قنوات كتير وبلاي ستيشن ومكتبة فيها كتب كتير عشان تسليه. طبعا الحاجات دي اللي هي في الحقيقة اكتر من احتياجات ابنهم الصغير، الاب والام عملوها عشان يريحوا ضميرهم من ناحيته، او عشان يحاولوا يريحوه، اهي حاجة تساعدهم عشان يعرفوا يناموا بالليل. طبعا دلوقتي هيقدروا يرجعوا لحياتهم الاجتماعية، الحياة اللي بطلوا يعيشوها من ساعة ما أمين دخل الدنيا. لما الأم حملت بياسمين، الرعب رجع ملا حياتهم. كانوا خايفين يجيلهم شيطان تاني، شيطان زي أمين. بس لما ياسمين اتولدت طاروا من الفرحة. كانت الطفلة اللي طول عمرهم بيتمنوها، كانت جميلة زي والدتها لما كانت في نفس سنها. الأب والأم قرروا انهم ما يعرفوش أولادهم ببعض. طبعا دي حاجة هتحتاج منهم مجهود كبير، خصوصا لما ياسمين تكبر في السن. الفصول جات وعدت والسنين مرت، وكل سنة كانت بتمر كانت بتسيب وراها ذكريات جميلة. وياسمين كانت بنت مؤدبة. طبعا باستثناء المرة اللي اتخانقت فيها مع ولد في مدرستها. الأب اتعصب جدا لما بنته حكيت له ان ولد اكبر منها في المدرسة ضايقها بالكلام وبعدين زقها. وقتها كان عاوز يروح بيت الولد ويواجهه باللي حصل قدام والده ووالدته. بس لما ياسمين طمنته ان الولد سابها بعد ما عضته في دراعه، الأب ابتدى يهدى. مع كده كان لسه قلقان، كان خايف ان دم الولد بعد العضة يكون دخل في بقها. هي اصلا اسنانها ممكن تكون اتغرزت في لحمه للدرجة دي؟ ياسمين فهمت قلق والدها والامراض اللي ممكن تكون عرضت نفسها ليها. طمنته ان عضتها ما سابتش غير كدمة خفيفة على دراع الولد. في الوقت اللي الأب والأم كانوا مشغولين فيه بياسمين، ما كانوش حاسين بأي ذنب إنهم متجاهلين أمين. ياسمين كانت بنت منطلقة محبوبة أصحابها كتير، ووالدها ووالدتها كانوا بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يخلوها مبسوطة. في نفس الوقت كانوا بيبذلوا أقل مجهود ممكن عشان يضمنوا إن أمين يفضل عايش. ليلة عيد ميلاد ياسمين الحداشر كانت الليلة اللي انتهت فيها الحياة السعيدة اللي عاشتها أسرة النجار لمدة سنين مع بنتهم. انتهت بوحشية وفي دقائق قليلة. بدون علم الأب والأم، بنتهم الصغيرة كانت عارفة ان ليها أخ، كانت عارفة من سنين. وعلى الرغم انهم ما تقابلوش وجها لوجه، إلا انهم لقوا طريقة عشان يتواصلوا بيها مع بعض. لما ياسمين كانت أصغر ووزنها أخف، مشيت ورا والدها من غير ما يحس وهو بيودي الأكل لأخوها. وعلى الرغم أن الأب والأم ما كانوش بيودوا الأكل الأمين إلا لما يضمنوا أن بنتهم مشغولة بحاجة، بتلعب مثلا أو بتتفرج على التلفزيون، إلا أن البنت لاحظت سلوكهم الغريب. وبما أنها طفلة وبما أن الأطفال فضوليين بطبعهم، ياسمين قررت تعرف اللي أهلها مخبينه عنها. قلبها كان بيدق جامد وهي بتتسحب ورا والدها وتستخبى ورا الكنب والكراسي والترابيزات عشان ما تلفتش انتباهه. وعلى الرغم ان أملها خاب لما شافته هو بيدخل من باب البدروم ويتربسه وراه، إلا انها عرفت تحدد الخطوة اللي هتاخدها بعد كده. الأب كان بيشيل المفاتيح في ميدالية في حزامه، لازم تتسحب وتدخل اوضتهم وتاخد الميدالية وهم نايمين. رغم ان الموضوع كان صعب، ياسمين كانت واثقة انها تقدر تعمله. بعد ما والدها ووالدتها دخلوها السرير في نفس الليلة، ياسمين قاومت النوم، رفضت انها تعدي من بوابة الاحلام. الساعة كانت حوالي 2 الفجر لما اتحركت، فتحت باب اوضتها واتحركت بخفة لحد اوضة والدها ووالدتها. ورغم انها كانت مجهزة عذر لو اكتشفوا وجودها، الكوابيس طبعا اللي قلقتها وخلتها تجيلهم، الا ان قلبها كان بيدق جامد. اتحركت بسرعة وصوابعها الصغيرة اتلفت حوالين المفاتيح الموجودة على الكومود، خرجت للطرقة وهي مش عارفة تاخد نفسها من الانفعال. رجليها الصغيرين ما خدوش وقت طويل عشان يوصلوا لباب البدروم. جربت المفاتيح لحد ما سمعت صوت تكة الباب وهو بيفتح. في الأول أمين خاف لما سمع صوت أخته وهي بتكلمه من فتحة الباب اللي والده بيدخله منها الأكل، وبعدين خوفه تحول لغضب لما عرفته بنفسها، وده طبعا خلى ياسمين تخاف وتبعد. بس أمين غضب وقل بسرعة لما الصوت الوحيد اللي سمعه في حياته وحس فيه بنبرة حب سكت. اترجعها انها تستنى، انها ما تمشيش. في الليلة دي أمين وياسمين اتكلموا لمدة ساعات، لدرجة ان الولد اللي تقريبا ما شافش حد طول حياته استريح لأخته وحط وشه جنب الفتحة اللي في الباب. في الأول ياسمين اتخضت رغم انها ما شافتش غير جزء صغير من وشه، بس لما مدت صوابعها الصغيرة عشان تلمس خده الخشن، أمين حس بدفى عمره ما حس بيه قبل كده في حياته. من اليوم ده والأخت بتروح لأخوها كل ما الظروف تسمح، ويقعدوا يتكلموا مع بعض ساعات. ورغم أن ياسمين كان عندها كل حاجة يتمناها أي طفل، إلا أن دلوقت بقى عندها حاجة أكبر، حاجة ما بتشتريهاش الفلوس، أخ أكبر. بعد 3 سنين من لقاءاتهم السرية، ياسمين أقسمت لأخوها أنها هتحرره، وطبعا ده عشان سمعت نسخته من القصة. اقتنعت أنه ضحية، واقتنعت أن والدها ووالدتها اللي بيحبوها أشرار ارتكبوا جريمة بشعة. ميدالية المفاتيح اللي كانت بتاخدها بالليل متأخر من وقت للتاني من على الكومود في أوضة والدها ووالدتها، ما كانش فيها المفتاح اللي بيفتح باب أوضة أمين، أهم مفتاح، المفتاح اللي هيحرره. الموضوع خد منها أسابيع عشان تعرف مكان المفتاح اللي محتاجاه. في يوم في نص الأسبوع ياسمين أقنعت والدها ووالدتها أنها تعبانة ومش هتقدر تروح المدرسة، وأقنعتهم كمان أنها مش محتاجة جلسة أطفال دي عشان تقعد معاها. طبعا الموضوع خد منها مجهود كبير عشان تعرف تقنعهم، بس ياسمين بتبقى ممثلة موهوبة لما بتبقى عاوزة تنفذ حاجة في دماغها. البنت لما راقبت والدها خلال الأسابيع اللي فاتت، لقيته دايما بيرجع على أوضة مكتبه بعد ما يودي الأكل الأمين ويقفل الباب وراه. لما كانت بتبص عليه من خرم الباب كانت بتشوفه دايما بيفتح درج مكتبه الشمال ويبص جواه، واضح انه طقس اتعود يعمله، بيتأكد ان مفتاح سجن ابنه في امان. الاب علق ميدالية مفاتيحه في حزامه وخرج من بيته عشان يروح شغله، وهو لسه قلقان انه سايب بنته الصغيرة لوحدها في البيت. ياسمين شافت انه خلاص ما بقاش في اي داعي انها تخبي اللي بتعمله. في الاخر الاب هيرجع بالليل وهيكتشف ان ابنه المسجون اتحرر، وعشان كده ياسمين جابت مفك كبير من صندوق ادوات والدها وفتحت بيه درج المكتب. خدت المفتاح من الدرج وطلعت تجري على باب البدروم. خدت ساعة تقريبا عشان تعرف تفتح الباب بالمفك، وبعدين نزلت السلم واستخدمت المفتاح اللي خدته من درج المكتب وفتحت باب سجن امين. واخيرا بقت واقفة قدام اخوها، قابلته وجها لوجه لأول مرة. أيوة عينين أمين السودة الصغيرة وفك السفلي الضخم المليان بالأسنان المشرشرة الرفيعة خلوا ياسمين تخاف. مناخيره الصغيرة وودانه المدببة وشعره الأحمر الطويل المتشابك شكلهم كان صدمة بالنسبة لها، بس وشه كان مرسوم عليه تعبير حب. حضنوا بعضه وكل واحد دموعه نزلت على كتف التاني. أمين عمره ما حس بالشعور ده قبل كده، إن حد يحبه. كل اللي يعرفه كان الكره والاحتقار. وياسمين، ياسمين ما كانتش شايفة في العينين السودة الصغيرة غير أخوها، مش الوحش اللي والدها كان شايفه. كانوا بيلموا حاجات أمين القليلة من الأوضة لما سمعوا صوت جمد الدم في عروقهم. والدتهم فتحت باب البيت، لما شافت باب البدروم مفتوح ابتدت تصرخ بصوت عالي. ياسمين طلبت من أخوها أنه يفضل مكانه في الأوضة، وطلعت هي سلم البدروم عشان تواجه والدتها. والدتها اللي كانت واقفة قدام باب البدروم المفتوح مصدومة. أمين سمع أخته وهي بتحاول تقنع الأم تطلق سراح أخوها، بس الأم ما وافقتش طبعا على طلب بنتها. أمين غطى ودانه بإيده عشان ما كانش عاوز يسمع الخناقة اللي عمالة تكبر ما بين والدته وأخته. لما ما قدرش يمنع أصواتهم من إنها توصل لودانه قرر إنه يتدخل على أمل إنه يقدر يهديهم. اتحرك ببطء وطلع سلالم البدروم لأول مرة من سنين. طلع من الباب عشان يشوف والدته وهي بتكلم والده في التليفون وبتطلب منه إنه يرجع البيت فورا. الأم صرخت بصوت عالي لما لفت وشافت ابنها قدامها. أمين ما كانش شاف والدته ولا سمع صوتها من فترة طويلة، بما إن والده هو اللي كان بيودي له الأكل. رغم كده وبسهولة قدر يتعرف على نظرة الكراهية والاشمئزاز اللي كان بتبصله بيها، بس اللي حصل بعد كده ما قدرش يستوعبه على الأقل في الأول. ياسمين الصغيرة نطت على والدتها وغرزت أسنانها في أنسجة لحم رقبتها. لما الدم طرطش على الجدران أمين وقع على ركبه وهو مش قادر يستوعب اللي حصل. لما بق أخته بعد عن رقبة والدته سألها وهو بيهز راسه يمين وشمال من الصدمة، انتي عملتي ايه؟ ردت عليه وهي بتمسح بقها بظهر ايدها، هي دي الطريقة الوحيدة يا أمين. كانت لسه بصة لأخوها بمحبة وحنان ووشها بيتشوه ويتغير وجسمها بيتحول ويكبر. هعلمك ازاي تعمل زي لو حابب. وبعدين ياسمين وشها وجسمها تحول لنسخة تانية من جسم الست الميتة جنبها على الأرض، بقت نسخة طبق الأصل من والدتها. انت مش مضطر تعيش بشكلك ده، ياسمين قالت الجملة دي وبعدين حطت ايديها على خد أخوها بحنان. كانت شبه والدته لدرجة إن أمين حس إنها أمه فعلا وإنها قدرت تحبه أخيرا. على الرغم إن ياسمين سحبت جثة والدتها للبدروم إلا إنها ملحقتش تتخلص من أثار الدم قبل ما والدها يوصل. الأب اللي فضل يصرخ زي المجنون كان خايف أمين يكون هرب وافترس بنته الصغيرة، بس ياسمين اتخلصت منه بنفس السرعة اللي اتخلصت بيها من مراته. نادت عليه بنفس صوتها لما سألها عن بنتهم، حضنته وهي بتبكي وبعدين غرزت أنيابها في رقبته. أمين ما شافش اللي حصل. ياسمين أصرت أنه يفضل في البدروم مع جثة والدتهم، بس لما رجعت له كانت نسخة طبق الأصل من والدهم. نزلت على ركبها جنب أخوها المخلوق الوحيد اللي بتحبه في الدنيا. كانوا بيكذبوا علينا وعمرهم ما كانوا هيحرروك، كان لازم نعمل كده. أمين ما ردش عليها، اكتفى بأنه يراقبها وهي بتحط ايدها في بركة الدم اللي حوالين والدتها وبعدين وهي بترفعها وتحطها قدام بقه. أنا اتعلمت أعمل الموضوع ده من زمان، أنا متأكدة أنك تقدر تعمله أنت كمان. افتح بقك اشرب أمين زق إيد ياسمين بعيد ولف راسه. الموضوع خد من الأخت ساعات عشان تعرف تقنع أخوها، بس على دخول الليل الولد كان واقف كأنه نسخة طبق الأصل من والدته، وياسمين كانت لسه محتفظة بشكل والدها. ياسمين اتكلمت وهي بتقلل صوت والدها: أي حد تشرب دمه تبقى نسخة طبق الأصل منه، ده اللي أنا اكتشفته لحد دلوقت، بس عمري ما جربت الحيوانات، بيتهيألي إن الموضوع ممكن ينجح. ياسمين كدبت على والدها لما قالت له إنها لما عضت الولد اللي كان بيتنمر عليها في المدرسة ما نزفش. هي كانت عارفة بالظبط هو كان خايف من إيه وقتها، عارفة عشان لما بصت في مراية الحمام بعد ما سابت الولد بينزف في الحوش ما شافتش نفسها، شافت الولد اللي عضته من دقيقة. ياسمين ما كانتش فاهمة ليه والدها يتخلى عن موهبة زي دي. أيوة هي كانت مقتنعة أن والدها عنده نفس القدرات اللي عندها وعند أخوها، وهم أصلا أكيد ورثوها منه، وعشان كده كانت بتكرهه عشان ما عرفش أولاده بقدراتهم. حبس أخوها طول حياته وهو كان ممكن يتشكل بأي شكل يختاره، بدل ما يفتكروا أنه اتخلق وحش طول السنين دي. أمين كره والده ووالدته طول حياته، إلا أنه عمره ما اتمنى موتهم. بيخجل من غرايزه اللي كانت بتدفعه أنه يفترس الحيوانات الصغيرة وربيته وهو صغير، بس دلوقتي فهم السبب، أخته فهمته، مع كده مش هيقدر يستمر معاها، خصوصا بعد ما شاف بعينيه قسوة قلبها. لما ياسمين نامت في اوضتها بعد ما رجعت لشكلها الأصلي الصغير، أمين كان لسه نسخة من والدته لما خرج من البيت عشان يغيب في ظلمة الليل. رغم أنه بيحب أخته، إلا أنه مش هيقدر يعيش مع شطانة زيها. البنت قلبها اتكسر لما صحت الصبح وما لقيتش أي أثر لأخوها اللي بتحبه، كسرت الجدران وقلبت الأساس، ومع مرور الوقت مشاعرها تغيرت تجاه أخوها اللي حررته، اللي قتلت عشانه. خدت عهد على نفسها أنها تلاقيه في يوم من الأيام وتخليه يدفع التمن أنه سابها لوحدها، تمن خيانته. ودي حاجة هي بقت قريبة جدا منها، قريبة لدرجة أنها دلوقت شم ريحة خوف.
كل العينين اللي قاعدة حوالين نار المخيم كانت متركزة على سامر وهو بينهي قصته. في الوقت نفسه نظراته هو كانت بتتنقل على وشوشنا من وش للتاني. ايه ده؟ فهمت، اخيرا فهمت. دي مش قصة ألفها سامر عشان يخوف صحابه بيها، لا، دي ياسمين النجار نفسها هي اللي قاعدة قدامنا دلوقت مستخبية ورا وش الولد اللي كنت بعتبره عز أصحابي. هل ياسمين استحوذت على جسمه من سنين من وقت ما تعرفت عليه، ولا الموضوع حصل قريب؟ مش عارف ومش مهم أعرف. المهم أنه الغضب اللي في عينين سامر أو ياسمين بيزيد، وعيني بتتنقل ما بين وشوشنا. بصيت على سامح الشخص المسؤول عنا، كان بيبص على سامر وبقه مفتوح وشفايفه بتترعش. حاولت اناديه افهمه انه لازم يسيطر على الموقف اللي قرب يخرج عن السيطرة، بس للأسف الكلام هرب مني عشان يخرج من بين شفايفي على شكل اصوات مش مفهومة.
انا عارفة انك هنا يا امين.
انتباهي تحول عن قائد الكشافة المصدوم لسامر لما قال الجملة دي.
انا شم ريحتك، اظهر نفسك عشان ما اضطرش اذي حد.
ايمن صرخ وهو بيقوم من مكانه.
هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا سامر؟ كفاية تمثيل بقى يا اخي، انت ابتديت توترنا.
طارق اتكلم.
أيوة قصتك كانت حلوة يا مان، بس كفاية اقفلها على كده.
سامر صرخ
اخرسه،
وبعدين بص بغضب لطارق وأيمن وكمل كلامه:
أنا عارف إن أنتوا مش هو، بس ده مش هيمنعني إن أزيكوا لو ما أظهرش نفسه دلوقت.
عينيا تحولت من الولد اللي كنت فاكر إن أعرفه للاتنين اللي كنت فاكرهم صحابه، اللي ملامحهم اتحولت من الاستياء للدهشة. ما بقيتش قادر أفهم حاجة من اللي بيحصل حواليا، ولا قادر أحدد إيه اللي دفع الأولاد إنهم يجروا فجأة في اتجاهات مختلفة في الغابة. هل هو الغضب اللي في كلام سامر، ولا الشر اللي في عينيه المرعبة؟ مش عارف، بس ده ما منعنيش إن أجري. أنا كمان أجري من غير ما أبص ورايا. سمعت صرخة جت من على شمالي، صرخة خلت رجلي تبقى زي الجيلي من تحتية. أكيد في الوقت ده قوة إرادتي هي اللي كانت بتزقني لقدام، بتخليني أستحمل الألم اللي في جنبي والحرقة اللي في صدري، لدرجة إني فكرت أقف عشان أستريح. بس الصرخة المكتومة اللي سمعتها جاية من على يميني أقنعتني مخاطرش، لازم ألاقي مكان أستخبى فيه بسرعة، وده طبعا موضوع مش سهل مع الضلمة اللي حواليا. بعد فترة جسمي ما استحملش الإرهاق، وقعت على الأرض وجرحت دراعي في فرع شجرة مكسور. جسمي اتزحلق وتغطى بأوراق الشجر. حطيت إيدي على بقي عشان ما صرخش من الألم والخوف. بعد لحظات سمعت صوت أعلى من صوت ضربات قلبي السريعة، صوت خطوات أقدام بتقرب من مكاني، صوت أقدام شخصين واضحة على أوراق الشجر الناشفة. قدرتش أحدد هل بيجروا جنب بعض ولا واحد بيجري ورا التاني. أصوات الخطوات وقفت على بعد متر مني، كانوا بيتنفسوا بصعوبة. فضلت نايم في مكاني من غير أي حركة.
بيتهيألي إنه مسك آدم،
واحد منهم قال الجملة دي قبل ما التاني يرد عليه وهو مش قادر ياخد نفسه.
هو مسك طارق كمان.
قلبي وجعني لما قالوا اسم طارق، اتمنيت انهم يكونوا غلطانين. كنت حاسس ان اصواتهم مألوفة، رغم كده ما كنتش قادر احدد شخصياتهم، وعشان كده ما كشفتش عن مكاني.
قلتلك ان سامر طول الرحلة كان بيتصرف بشكل غريب.
ماجد رد عليه:
يعني ايه؟ قصدك تقول انك كنت عارف اللي هيحصل؟
اللي عاوز اقوله اني حسيت انه غريب، مفيش حد في الدنيا كان يقدر يتوقع اللي حصل. ارتحت وخدت نفس عميق لما عرفت ان الشخص التاني ايمن. ما تخافوش يا جماعة، قلت الجملة دي وانا بزق بطانية اوراق الشجر من فوقية زي ما يكون جثة بتخرج من القبر.
انت مين؟
رديت على ماجد وانا بقوم من على الارض:
انا سالم، ما تخافوش.
ايمن رد عليا وهو بيساعدني عشان اقف:
يخرب بيت عقلك، انا كنت هعملها على نفسي من الخضة.
رغم الظروف الصعبة اللي احنا فيها ما قدرناش نمسك نفسنا، انفجرنا في الضحك. ولما هدينا وابتدينا نتكلم بجد، ماجد حكالنا عن اللي شافه. واضح ان طارق مات، او في احسن الظروف حالته سيئة جدا دلوقت. ماجد كان مستخبي ورا شجرة كبيرة لما شاف سامر وهو بيهجم على طارق وبيغرز اسنانه في رقبته.
كنت عارف ان مصيري مش هيختلف كتير عن مصير طارق. رغم كده فضلت في مكاني مستخبي ورا الشجرة وانا سامع صوت خطوات سامر وهو بيقرب مني. بس لما واحد من الأولاد زعق بصوت عالي من مكان بعيد، سامر غير اتجاهه وطلع يجري ناحية مصدر الصوت. أنا طبعا متحركتش من مكاني إلا لما تأكدت أنه مشي بعيد، وفضلت أجري لحد ما قابلت أيمن.
أيمن بقى شاف سامر وهو بيهجم على آدم من بعيد، بس ما استناش عشان يشوف اللي حصل، طلع يجري، وده كان الوقت اللي قابل فيه ماجد. بعد ما كل واحد فينا حكى اللي حصل له، سكتنا احنا التلاتة. كنا مكسوفين اننا سيبنا اصحابنا ورانا من غير ما نساعدهم، وده اللي ما خلناش ناخد بالنا من الشخص الرابع اللي كان بيجري ناحيتنا. الشخص اللي اول ما وصل جنبنا صرخ
وبيزقني بين الأشجار.
اهربوا، اجروا بسرعة، جاي ورايا.
قبل ما الحق استوعب ان الشخص المرعوب اللي بيزقني بين أغصان الأشجار هو سامع قائد الكشافة، لقينا نفسنا فجأة بنقع ونتدحرج على سفح تل. سالم خلي أيمن ندى عليا قبل ما صرخته تمنعه يكمل اللي كان عاوز يقوله. بصراحة أنا ما كنتش قادر أحدد إذا كانت الصرخة الرهيبة دي صرخته ولا صرخة ماجد. كانش مهم، عشان بعد شوية سمعت صرخة تانية. في الوقت اللي صرخات صحابي كانت بتتحول فيه الحشرجات وبعدين أنين، دلوعي كانت بتصرخ من الألم وهي بتصطدم بالصخور وفروع الأشجار وأنا بتدحرج على سفح التل. لما أخيرا جسمي استقر حسيت بوعي بيتسرب مني، حاولت أقاوم ما قدرتش، كل شيء يتحول للون الأسود. جزء من عقلي كان لسه فايق، كان بيصرخ في جسمي بيترجع عشان يفوق، يفوق قبل ما صاحبه القديم يلاقيه. لما أخيرا عناية فتحت حسيت بألم رهيب، وحسيت بالشخص اللي أطرافه متكعبلة مع أطرافي. سألت سامح وأنا بهزه وضلوعي بتصرخ من الألم، أنت كويس؟ رد عليا وهو بيشد رجله من بين رجليا.
إيه؟ آه بيتهيأ لنا بخير.
حطيت إيدي على الأرض وقمت وقفت. لحظتها حسيت إن عينيا بتخدعني، أو ممكن تكون الضلمة مسببة لي تهيؤات، عشان لما عينيا جت على سامح قائد الكشافة ما شفتش الشاب الرفيع اللي شعره طويل، شفت نسخة تانية مني. سامح نط لورا وهو بيصرخ، هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مستحيل، ما قدرتش افكر في اي حاجة تانية اقولها غير اني كنت عاوز اسأله ازاي انت مرعوب للدرجة دي وانت اللي سرق وشي. رغم ان كل حتة في جسمي كانت بتوجعني كان لازم اقنع رجلي انها تتحرك. انا كنت عارف اني كنت واقف قدام امين النجار، وكنت عارف ان اخته مش هترتاح غير لما تنتقم منه. وانا غرقان في افكاري السودة حسيت بنفس دافي على رقبتي من ورا، وبعدين سمعت صوت،
خلاص ما بقاش فاضل حد غير كنتوا الاتنين.
الصوت ما كانش صوت صاحبي سامر، كان صوت بنت.
الموضوع كان ممكن يبقى أسهل بكتير، أنت السبب إن كل الأولاد دي ماتت.
الصوت ما كانش فيه أي مشاعر، ورغم أني كنت متجمد في مكاني أنا والشخص التاني اللي سرق وشي، إلا أني حسيت براسي وهي بتلف لا إراديا عشان عناية تستقر على آخر شيء هشوفه في حياتي. ما قدرتش أحدد إذا كان الشيء بيضحك ولا لأ، ممكن يكون شكل فكه السفلي الكبير وأسنانه الحادة المشرشرة المتلطخة بدم صحابي. كان وشه شبه سمكة الصياد بودان مدببة على الجنبين بدل الزعانف، وعينين سودة متركزة في عينيا. رجلي اتحركت لورا على أوراق الشجر اللي لسه متلطخة بدمي، وأنا براقب الجسم المحني الرفيع الملفوف بهدوم مقطعة. ما كنتش قادر أحول نظري عنها حتى لما اتحركت وابتدت تقرب لي. ياسمين ردت عليا بأنها هزت رأسها من غير معانيها السودة المخيفة ترمش. ممكن تكون ياسمين غيرت القصة اللي حكيتها وبدلت مكانها مع أخوها، ممكن تكون هي الطفل المشوه المنسي وهو الطفل المحبوب الجميل، وممكن يكون هو ده شكل والدها الحقيقي، الشكل اللي حس بالعار لما نقله لابنه أو بنته. في الآخر كل الأسئلة دي مش هتفرق في حاجة، خصوصا إني حسيت بالأسنان المشرشرة وهي بتتغرس في دراعي، نفس الدراع اللي اتجرح قبل كده.
عرفت وقتها إن كل أسئلتي هتدفن معايا. وقعت على ركبي من الألم. أجري! نسختي صرخت وهي بتهجم على المخلوق المشوه وتزقه بعيد. ورغم إن دمي كان مغطي قميصي إلا إني ضغطت على نفسي وسمعت الكلام. جريت من غير ما أبص ورايا. ما بصيتش رغم إني كنت سامع أصوات المعركة اللي بتحصل. ما كنتش عارف أنا فين. كان مستحيل إن هروبي ينجح. بس كان لازم أحاول. بعد دقايق حسيت بالسكون. ما بقيتش سامع صوت الأخ والأخت وهما بينهشوا في لحمة بعض، ولا حتى سامع أصوات الغابة الطبيعية. ما كنتش عارف إذا كان سامر أو ياسمين، أيا كان هيطاردني لو خرج عايش من المعركة. بس أنا مكنتش نوقف. أخيرا سمعت أصوات جديدة، محركات وعجل بيتحرك على أسفلت. لما شفت نور فوانيس العربيات بقى عندي أمل إني ممكن أشوف بكرة. خرجت من بين الأشجار وطلعت أجري لحد ما وقفت في نص الطريق. سمعت صوت فرملة جامدة. جهازي العصبي ما استحملش. انهارت على الأسفلت والدنيا ظلمت في عينيا. بعد ساعات أو أيام صحيت على سرير مستشفى مريح. أول ما الدكتور اطمن على استقرار حالتي سمح لي أن أرد على أسئلة الشرطة. حكيت لهم الأحداث المؤلمة اللي حصلت. طبعا ما قدرتش أحكي لهم غير الأحداث اللي أنا شفتها شخصيا، رغم أن في أجزاء كانت غامضة وضبابية بالنسبة لي بسبب تأثير الصدمة اللي مريت بيها. في الآخر تعبت من تكرار إجاباتي على أسئلتهم مرة ورا التانية. طبعا ما كنتش عارف نتائج تحقيقات الشرطة. كل اللي عرفته إن أنا كنت الناجي الوحيد من غضب ياسمين النجار. ياسمين اللي الشرطة معرفتش تلاقي لها أي أثر. ممكن تكون هربت قبل ما يوصلوا لموقع الجريمة، أو ممكن تكون استخبت ورا وش أي حد تاني. أيا كان، المشكلة بقى اللي حيرت الشرطة بجد وحيرتني أنا كمان إنهم لقوا جثة نسختي المشوهة في موقع الجريمة. عربية شرطة فضلت واقفة قدام بيتي لمدة أسابيع بعد ما خرجت من المستشفى. وأنا طبعا ابتديت رحلتي مع العلاج الطبيعي والعلاج النفسي. العلاج النفسي اللي فضل مستمر لحد النهاردة. أول شهور قضيتها بعد موت صحابي كانوا أصعب وقت، بس مع مرور الأيام ألمي ابتدى يقل. لسوء الحظ كل ما بدرك اللي حصل فعلا في الليلة دي بحس إني هتجن. ممكن يكون الموضوع بكل بساطة إني كنت بقاوم نفسي عشان ما استخدمش موهبتي على عكس أختي، وده اللي خلى التحول الأخير بالذات يبقى صعب للدرجة دي. أنا كان بقالي وقت طويل قوي لابس وش سامح، لدرجة إني صدقت فعلا إنها شخصيتي الحقيقية. أنا عشت مشرد في الشوارع فترة طويلة بعد ما هربت من أختي وأنا لابس وش والدتي. طبعا بعد الفترة الطويلة اللي قضيتها محبوس في البدروم ما كانش عندي أي فكرة عن شخصيات الناس ولا إزاي أتعامل معاهم. رغم كده والحسن حظي قدرت أشتغل في محل للوجبات السريعة، وهناك قابلت سامح الحقيقي، كان زميلي في الشغل. للأسف كان مدمن مخدرات، ونهايته الحتمية إنه مات في حمام المحل وهو متسمم بجرعة زايدة والحقنة لسه في دراعه. ما كنتش محتاج غير نقط قليلة من دمه عشان ألبس وشه، وهو ده اللي عملته فعلا. من غير ما أدخل في التفاصيل المؤلمة سحبت 2 سنتي من دمه قبل ما أتخلص من جثته بشكل يضمن إن مستحيل حد يلاقيها. طبعا دي كانت المرة الأولانية اللي حول نفسي فيها لشخص تاني بإرادتي الحرة. ما كنتش عارف أتأقلم مع شكلي الجديد ولا مع الذكريات. أيوة الذكريات، الشخص اللي بناخد شكله بناخد ذكرياته كمان. ذكريات زميلي المدمن استولت على عقلي لمدة شهور بعد موته، وده خلى ذكرياتي الحقيقية تستخبى ورا الذكريات الجديدة. ابتديت أضبط حياتي اللي هي طبعا حياة سامح. ما عداش وقت طويل لما الشرخ اللي في عقلي ابتدى يلم ويستعيد ذكرياته الحقيقية ويعرف يفرق ما بينها وما بين ذكريات سامح. طبعا موضوع صعب وبيحتاج تركيز شديد انك تعرف تحدد انهي ذكرياتك وانهي الذكريات اللي انت سارقها، زي ما تكون شايل جوا دماغك حياة تانية. طبعا انا مش قادر اتخيل اختي ياسمين شايلة كم حياة جوا دماغها دلوقت. مش قادر افسر ليه ما قدرتش اسرق ذكريات والدتي. ممكن عشان انا من دمها، ممكن عشان كنت بقاوم في الاول. بعتقد ان في حاجات عمري ما هفهمها عن نفسي، ولا عمري هفهم انا ايه اصلا. فحالتي انا وسالم لما وقعنا من على التل ودمنا اختلط ببعض بالصدفة، اول ما فتحت عينيا كنت فعلا مصدق ان انا هو. انا معرفش ايه اللي كان بيدور في دماغه لما شاف نسخة تانية منه واقفة قدامه بتبصله وهي مستغربة. كل اللي انا عارفه ان احنا الاتنين كنا فاكرين ان التاني هو امين اللي ياسمين بتطرده عشان تنتقم منه. اللي انا مش فاهمه بقى هو ليه ضحى بنفسه وهاجم ياسمين عشان يديني فرصة اهرب. لما صحيت في المستشفى قلبي كان بيوجعني على اصحابي اللي ماتوا، او بمعنى اصح صحاب سالم. لما الوجع قلب لغضب كنت عاوز انتقم من اللي قتلهم. ممكن يكون اللي دفع سالم انه يهاجم ياسمين هي رغبته انه ينتقم لاصحابه، مش رغبته انه ينقذني. اعتقد اني عمري ما هعرف برضه، ومش مهم ان اعرف. الحاجه اللي انا متاكد منها ان مصيري دلوقت هو ان اواجه الشيء اللي هربت منه، اواجه شياطيني، اطارد الشيء اللي ناس كتير ماتوا بسببه. ايا كانت النتيجه، سواء نجحت او فشلت، عمر اللي ماتوا بسبب رغبه اختي في الانتقام ما هيرجعوا. ممكن يكون الافضل ان احنا الاتنين نموت لما نقابل بعض المره الجايه، ونمسح البقعه القذره اللي اهلنا لوثوا بيها العالم. لو هو ده اللي هيحصل انا موافق. على الاقل وقتها اهل سالم هيقدروا يحزنوا على ابنهم اللي كان المفروض يحزنوا عليه من سنين، ودي أقل حاجة ممكن أعملها عشانه. في الآخر كلنا بنواجه شياطيننا، مهما بنهرب، مهما بنستخبى، مفيش مفر من المواجهة. كان نفسي أبقى عارف الكلام ده من سنين فاتت. ما بين جبني وبين رغبة أختي في الانتقام ضحايا كتير ملهمش ذنب ماتوا. أكيد دي غلطتي قد ما هي غلطتها. ساعات بسأل نفسي إذا كانت الناس اللي سرقت وشوشهم عايشين بذكرياتهم جوايا، عشان في الآخر إحنا إيه غير مجرد ذكريات، حكايات بتتحكي حوالين نار المخيم.